الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ناقشنا من قبل قضية بعض المؤاخذات الشرعية على نظم الإجارة، منها قضية الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ومنها أيضا قضية القيمة الإيجارية لعقد الإيجار، وتبقى علينا الكلام على توريث عقد الإيجار. فبالنسبة لمدة الإيجار، بينا أنه لا بد أن تكون مدة الإيجار معلومة الابتداء والانتهاء بناء على ما قرره الفقهاء وذكرناه من قبله. فبناء على هذا، إذا انقضت مدة الإيجار المتعاقد عليها بين الطرفين، وجب تسليم العين المؤجرة لمالكها دون قيد أو شرط. فذلك هو العدل، وذلك هو الحق المقرر شرعا، بعيدا عن أكل أموال الناس بالباطل أو الإسراء بغير سبب مشروع على حساب الغير، لأنه لا يوجد عقد من عقود المعاوضات أخذ صورة الأبدية، ليس فقط في التشريع الإسلامي بل حتى في القوانين الوضعية إلا في هذا العصر الحاضر. ولما كان هذا مخالفا لتشريع الله سبحانه وتعالى، واختلف عقود إيجار الأماكن أو عقود إيجار الأرض الزراعية، هذا الغرر الفاحش والجهالة أفضى الأمر إلى منازعات وعداوات وتباغض تقطعت بسببها أوصال المجتمع، فلم تنجح لا قوانين الإيجار ولا قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل فاءت بصورة معلومة ومحسوسة. مما قاله الفقهاء رحمه الله أنه إذا لم يسلم المستأجر العين بعد انقضاء المدة، كانت يده عليها يد غاصب متعجن آكل للأموال بالباطل، وهذا هو الحرام بعينه. أما إذا مات المتعاقدان أو أحدهما والمدة الإيجارية لم تنتهي بعد، فللفقهاء رأيان في هذه المسألة، اختلفوا على رأيين. الرأي الأول وهو قول جمهور الفقهاء أن الإيجار لا تنفسخ بالموت، لأنها عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحد المتعاقدين ما دام ما تستوفى به المنفعة قائما، ما دام الشيء أو العين التي استوفى منها المنفعة قائمة والمدة لم تنقضي بعده، فلا ينفسخ العقد بالموت. وهذا رأي كثير من الصحابة والتابعين، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة. أما الرأي الثاني فهو رأي أبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث ابن سعد والظاهرية، وهو أن الإيجار تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. أما أدلة جمهور الفقهاء في أن الإيجار لا تنفسخ بالموت، بل يمتد العقد إلى أن يبلغ نهاية مدته، فاستدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا أمر بالوفاء بكل التزام يلتزم به المؤمن ويتراضى عليه مع غيره، لا سيما في عقود المعاوضات، والأمر في أصل وضعه للوجوب إلا ما صرف عن الوجوب بقرينة صارفة. فالإيجارة من العقود اللازمة التي لا يستقل أحد المتعاقدين بفسخها في الجملة، فوجب ألا تنفسخ الإيجارة بموت أحد المتعاقدين ما دام الشيء الذي استوفى منه المنفعة باقية ويمكن استفاء المنافع منه، حينئذ يخلف الميت ورثته فيما بقي من مدة التعاقد إلى نهايتها. أما الدليل الثاني فما رواه البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في الشطر، يعني اليهود أقرهم على أن يبقوا يزرعوا خيبر على أن يكون حاصل ونتاج الزراعة بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإيجار بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. إذن يؤخذ من هذا أن الإيجار لا تنفسخ بمجرد موت أحد المتأجرين، بل يخلف الورثة متوفيهم فيما بقي من مدة الانتفاع بالشيء المستأجر. فالمؤجر هنا أو المؤجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وظل التعاقد مستمرا في عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر دون أن ينشئ عقدا جديدا إلى أن أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة لما غدروا وخانوا. طبعا الرد على هذا الاستدلال واضح، وهو أن هذا كان عقد مزارعة مش عقد إيجار. الدليل الثالث ما رواه البخاري في كتاب الإجارة من قول ابن سيرين في من استأجر أرضا فمات المؤجر فقال ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، يعني يبقى الورثة ينتفعون به إلى نهاية مدة التعاقد، فالموت لا تنتفخ به الإجارة. وهذا ما قال به الحسن والحكم وإياس ابن معاوية حيث قالوا تمضي الإجارة إلى أجلها. أما الدليل الرابع فقد قالوا إن عقد الإجارة بين المتعاقدين قام على التراضي فيما بينهما على التزام معين من جانب كل منهما، وهذا الالتزام هو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه وجريان العقد فيه حتى يقوم دليل على انتفائه، ولم يوجد دليل على ذلك لا سيما وأن موت المؤجر لا أثر له إذا كان المعقود عليه باقيا ينتفع به، فوجب أن يصار في هذا الالتزام إلى نهاية مدته فيخلف الورثة المستأجر في الانتفاع به إلى غايته إعمالا لدليل الاستصحاب. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. أما الدليل الخامس فقالوا إن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه. اعترض ابن حزم رحمه الله تعالى على قول الجمهور فقال إن موت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المستأجر أو عتق العبد المستأجر أو بيع الشيء المستأجر من الدار أو غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة خاصة قل أو كثر. يعني مجرد موت المستأجر أو المؤجر أو بيع الدار نفسها ففي هذه الحالة يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة. استدل بقول الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. أما الاعتراض الثاني قال إنه إذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للغرماء، لموته أصبح ملكا للورثة أو للغرماء، والمنافع تحدث شيئا فشيئا فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط، وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا. وقال إنه ليلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء، ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف، وهذا هو ذلك بعينه. أما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه لا مع ورثته، فلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم، ولا ترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهذا في غاية البيان. ومن أدلته ما رواه عن الشعبي قال ليس لميت شرط، وعن الحكم ابن عتيبة في من آجر جاره 10 سنين فمات قبل ذلك قال تنتقض الإجارة، فعقد الميت قد بطل بموته ولا يلزم غيره. قال ربا على الاستدلال بالمتاقة أو المزارعة التي تمت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر، وبما أن مات من المسلمين قوم ومن اليهود قوم ومع ذلك ظلت المتاقة باقية، فالجواب كما يقول ابن حزم إن هذا الخبر حق ولا حجة لهم فيه، بل هو حجة لنا عليهم من وجوه أربعة: أن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود بل كان مجملا يخرجونهم إذا شاءوا. الثاني أنه إن كان لم ينقل إلينا تجديد عقده صلى الله عليه وسلم أو عامله الناظر على تلك الأموال يعني الخليفة مع من مات من يهود ورثة من مات من المسلمين فلم يأتي أيضا، ولم ينقل إلينا أيضا أنه اكتفى بالعقد الأول من تجديد آخر فلا حجة لهم فيه ولا لنا. فابن حزم يقول لا شك في صحة تجديد العقد في ذلك، يعني كأنه فعلا يفترض أنه تم تجديد العقد والمفروض أن يأتي بدليل على أنه تم تجديده. وقال إن هذا الخبر إنما هو في المتاقة والمزارعة وكلامنا هنا في الإجارة وهي أحكام مختلفة. أما قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد لازم، فالجواب عند ابن حزم نعم هو مأمور بالوفاء في العقد في ماله لا في مال غيره، بل هو محرم عليه التصرف في مال غيره. على أي الأحوال كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مجمله كما ذكرنا يجيز توريث عقد الإيجار إلى آخر المدة المتفق عليها في العقد الأصلي مع الشخص الذي مات. فإذا كان ابن حزم أتى بالأدلة حتى يبطل توريث عقد الإيجار، مع أن مثلا لو بيت مثلا أو محل أو شقة استأجرت مدة 10 سنين وجاء صاحب البيت اللي هو المؤجر مات مثلا بعد 9 سنوات، فالرقي مدة سنة واحدة، فالخلاف الآن في هذه السنة يمتد أم لا يمتد. فبالبديهة يعني ما تتخيل فيما إذا قيل إن هذا يمتد إلى ما لا نهاية وإلى أن ينهدم البيت إلى غير ذلك، لا شك أن يفهم منه بقياس الأولى بطلان الامتداد القانوني لعقود الإيجار الذي ساد في هذه الأيام. ثم ذكر تفصيل أدلة أصحاب الرأي الثاني ثم انتهى إلى الكلام إلى توضيح مذهب الجمهور، مذهب جمهور الفقهاء لقوة رأيهم وسلامة أدلتهم، وأن يبقى ورثة المستأجر في العين المؤجرة بعد وفاته إلى نهاية المدة الإيجارية أو زوال العذر المحدد، أيهما أقرب أو أبعد بحسب حال العذر نفسه. ثم يقول بل إننا في ظل النمو السكاني المتزايد والحصول على مسكن يبدو من الصعب في ظل تلك القوانين الإيجارية، يرى يعني أن يمتد عقد إيجار المستأجر الذي توفي لورثته إذا كان لهم عذر في البقاء في العين المؤجرة. إذا ثبت أن المؤجر له عذر في البقاء في العين المؤجرة وليس في استطاعتهم أن يجدوا مأوى في الحال، يعني سيطردون إلى الشارع، فعلى هذا الأساس يمكن أن ينظر في ذلك العذر، وعلى أن يكون هذا الامتداد امتدادا مؤقتا ومحددا المدة بشرط رضا المالك، بحيث لا نعود إلى مسألة الابتلاء والغصب وأكل أموال الناس بالباطل التي يعاني قطاع عريض منها. طبعا كما تلاحظون يعني هو الشيخ قال تراعى أعذار الناس إذا لم يتهيأ لهم إيجاد مسكن إذا انتهت المدة، لكن ينظر في هذه الأعذار على أن تكون محددة، ثم قال بشرط رضا المالك. رجعنا للمشكلة الأصلية، ومين المالك اللي حيرضى في الواقع؟ هل في ملك سيرضى؟ لأنه هو شاعر أنه مظلوم وأن حقه مبخوث، واضح؟ فبلا شك هذا ما يعتبر يعني حتى الآن حلا، يعني هو الشيخ بيحاول أن يمسك العصا من المنتصف لكن لا يستطيع الحقيقة، لا تتزن برضه، لأنه هو بيعلق الأمر على إيه؟ رضا المالك. طيب ما مفهوم ذلك؟ معناه أنه لم يرضى يخرج ويخلي الدار ويخلي المكان، والغالب أن المالك متى ما تمكن من ماله ورفع عنه هذا الظلم فلن يرضى بأن يقع أسيرا من جديد في ظل هذه المظالم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الآثار السلبية لقوانين الإيجار. طبعا نحن لا نغفل أنه حصل نوع من التخفيف من الظلم الآن بصورة أو أخرى، وإن لم يستأصل الظلم تماما، لكن ما زلنا يعني نعاني نفس الآثار السلبية. يقول لا يستطيع أحد أن ينكر هذه المظالم، فقد باتت واضحة للناس جميعا، كما أن أحد لا يستطيع أن ينكر الممارسات السلبية من جانب كل من المستأجرين والمؤجرين على السواء. يقول وقد قضى الله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا أنه لا يصح فيها إلا الصحيح، وهذا الصحيح هو حكم الله وتشريعته التي استهدفت مصالح الناس في عاجلهم وآجلهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ثم شرع يتكلم في أهمية العدل بين الناس وعدم الظلم إلى آخره، ثم ذكر أول سلبيات الالتزام بهذه القوانين تحت عنوان التدهور الاجتماعي. من أخطر هذه المسائل وقوع التدهور الاجتماعي في علاقة الناس بعضها البعض، فمن أول شؤم ذلك سوء العلاقة بين المالك والمستأجر، فقد أنهت هذه القوانين على ما كان من ثقة واحترام بين المالك والمستأجر. فالامتداد القانوني لعقد الإيجار أفقد الملاك سلطتهم على ما يملكون، فانتزعت سلطتهم الثلاث: سلطة الاستعمال، وسلطة الاستغلال، وسلطة التصرف. المالك أصبح كمالك بلا تاج، فقد سلطة الاستعمال لا يستطيع هو بنفسه أن يستعمل شيئا هو يملكه، سلطة الاستغلال أن يستثمره بصورة أفضل تزر عليه غلة أو ربحا يعني، وسلطة التصرف أن يتصرف به بإهداء، بملكية، بهبة، بأي شيء. فقد هذه الأمور الثلاث، فانتزعت سلطاتهم الثلاث: الاستعمال والاستغلال والتصرف. فهذا جعل العلاقة بين الطرفين علاقة سيئة. فقد يكون المالك في حاجة إلى العين المؤجرة بسبب تغير ظروفه، كأن كان له ابن يريد الزواج ليسكن فيها، ولا شك أن ابنه أولى بها، إلا أن القانون يمنعه من ذلك. في نفس الوقت لا يستطيع المالك أن يؤجر شقته إلى آخر وأن يشترط عليه إخلاءها في موعد زواج ابنه أو ابنته، إذ إن هذا الشرط يكون باطلا ولا يجبر المستأجر على الإخلاء في الميعاد المتفق عليه. إذن مصلحة المالك في هذه الحالة أن يترك الشقة خالية بلا إيجار، ما يجيش حل غير أنه يتركها خالية بدون إيجار، طبعا قبل صدور قوانين إيجار الجديدة في الأشياء الجديدة. طيب في هذه الحالة شقة خالية يسير أمامها لعاب كثير من اللصوص، فما على الشخص اللي يعرف أن في شقة خالية إلا أن يرى له طريقة ويروح يقتحمها ويشغل العين، يحتل الشقة ويخرج لسانه لصاحب الشقة، أنا يروح يبلغ القانون بيقول له إيه، يقرر الأمر على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ويرجع للقضاء كما هو معلوم. حتى إذا تركها خالية وعطلها ولم يستثمرها خوفا من يجي واحد محتل كده زي اليهود ما يستطيع إخراجه ويفوض بعد كده بقى مفاوضات السلام إلى آخره، فهذا يحتلها بالغصب ويفتقر الوضع على ما هو عليه، ويجبر القانون المالك على تحرير عقد إيجار لهذا الساكن الغاصب. إذا صارت الملكية الخاصة محلا للسهم للسلب والنهب والغصب والاستيلاء، يعني لا يمكن أن يقر عقل فضلا عن شريعة أن تنتزع الأماكن من مالكها بهذه الصورة البشعة، ويقر الغاصب على غصبه بحجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. من الحقائق التي ينبغي أن تكون معلومة أن ملاك المنازل والوحدات السكنية إلى عهد قريب أغلبهم من ذوي الدخول المحدودة، منهم اليتامى والأرامل والمرضى الذين ترك لهم عائلهم هذا البيت ليتعيشوا من قيمته الإيجارية الضئيلة، وليس من الطبقات الأرستقراطية، لأن هؤلاء يفكرون جيدا، الجماعة الأرستقراطيين بيعرفوا يحتاطوا كويس، عنده المحامين والاستشاريين ويعرف يحتاط نفسه، لكن الناس المساكين هؤلاء غالبا ما يقعون فريسة في مثل هذه الظروف والأوضاع. أيضا أجاز قانون الإيجار للمستأجر أن يؤجر المكان له مفروشا أو خاليا دون أن يكون للمالك رأي في ملكه، فكأن المستأجر صار يتصرف أيضا باعتباره مالكا بغض النظر عن أسباب الملكية، فلا شك أن هذا قهر وأكل لأموال الناس بالباطل كما بينا. أيضا من الصور المشينة أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجر وآخر دون أن يكون للمالك رأي في اختيار المستأجر الجديد، بل حظرت هذه القوانين عليه أن لا يؤجر المكان قبل انقضاء مدة أسبوعين على إخلاء المستأجر القديم حتى يأتي الجديد أو يرفض. لا شك أن في هذا ضررا نفسيا مرهقا على المالك، فضلا عن تحديد الأجرة التي كثيرا ما يتلاعب المستأجر في دفعها ليرهق المؤجر، يتلاعب في دفعها ويرهق المؤجر صاحب الملك ويكيده، ثم يشغله بالمحاكم وبالدعاوى، ثم يأتي في آخر لحظة ويدفع الإيجار قبل إغلاق باب المرافعة، يدفع الإيجار في النهاية حتى لا يصدر حكم ضده. فليس القاضي على هذا الأساس إلا أن يحكم بعدم الإخلاء لأنه دفع الأجرة، وكل هذا بالهدف التنكيل بالمالك وإيذائه وتدبير النكايات له. أضف إلى ذلك عملية توريث عقود الإيجار توريثا مطلقا، وهذا طبعا يعني يتصادم مع الشريعة في باب الإرث، لأن الورثة لم يتعاقدوا مع المؤجر وليس بينه وبين المالك أي علاقة. من المستأجرين من تتغير أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، ومع ذلك يحتفظون بالشقة مغلقة برغم عدم حاجتهم إليها، لأن إيجارها ضئيل قروش يرسلها للمالك وحسب. فطبعا هذا مضيعة لفرصة للمالك نفسه، كان يمكن هو أن يستغل هذا المكان لنفسه أو يؤجره لآخر ممن يحتاج إليه. من المستأجرين من يقوم ببناء وحدة أو وحدتين لنفسه هو يعني، ومع ذلك لا يزال واضعا يده على العين المؤجرة تحت حماية هذه القوانين، بل بعضهم يقوم ببناء عمارة، مستأجر يبني عمارة ويترك تشطيب بعضها حتى لا يصل إلى استكمال 3 وحدات فأكثر، لئلا يخرجه هذا القانون بعد طول تسجيل، وذلك بهدف النكاية بالمالك. الحقيقة من أكبر الأمثلة التي يتضح فيها مفهوم الناس للحلال والحرام الذي أشرنا إليه مرارا، الحلال هو ما قدرت عليه، الحرام هو ما عجزت عنه. ما دمت أقدر سواء بالغصب بالقوة بالقانون إلى آخره فهو حلال، وما دمت عاجزا فهذا هو الحرام. طبعا هذه هي شريعة الغاب يعني. أيضا القانون يخير المستأجر الذي أنشأ 3 وحدات فأكثر بين البقاء في الشقة المستأجرة له أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أصابه، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه. فمن أولى أن يسكن في ملكه؟ المالك. ولما يتكبد ضعف الأجرة التي يتلقاها من هذا المستأجر؟ طبعا هذا الوضع أدى فعلا إلى تدهور العلاقات الاجتماعية، وذكر الشيخ بعض حوادث يعني نكتفي فقط بالعناوين، الحوادث التي تنشأ عن سوء العلاقة بين المالك والمستأجر. فذكر عن صحيفة الأهرام في 26/5/88 خبر بعنوان مفتش تموين يقتل مالك عمارة بالزيتون، أطلق عليه 6 رصاصات لخلاف بينهما على شقة. فملخص الخبر أن الجاني كان يستأجر شقة المالك المجنية عليه منذ فترة طويلة، مع أنه يعمل ببني سويف ويقيم فيها، وأجر شقة المالك مفروشة، وقد أقام الملك دعوى أمام القضاء لطرد المفتش من الشقة باعتبار أنه غير شاغل للعين ويؤجرها ليثري على حساب المالك، فحدثت مشادة بينهما انتهت بأن المستأجر قتل المالك. مثال آخر، فشل عنوان في جريدة الأخبار، فشل صاحب المنزل في طرد السكان فقتل أحد أبنائهم، وهذا كان في المنصورة مشاد أيضا بين القتيل وبين صاحب المنزل، حيث دأب صاحب المنزل على طرد السكان من المنزل ليؤجره بسعر أعلى من الإيجار القديم، فنشبت خلافات استخدمت فيها العصي الغليظة والسلاح الأبيض لطردهم بالقوة وإلقاء محتويات المنزل من المفروشات إلى الشارع، وانتهت بأن قام صاحب المنزل بطعن القتيل عدة طعنات مات على أثرها. في الأهرام 1988 أيضا عنوان يفجر عبوة نافثة في منزله لإرغام السكان على إخلائه، يعني يفجر بيته بيده بالديناميت. أنا فاكر الخبر ده من زمان، كان هو اختار وقت مباراة كرة قدم مهم قوي وضمن الناس هيكون محدش منتبه له، صاحب البيت وفجر البيت بالديناميت. يفجر عبوة نافثة في منزله لإرغام السكان على إخلائه. لجأ مالك إلى ارتكاب أسلوب جديد لأول مرة لإخلاء السكان بحارة الصنادقية بالجمالية لتفجير بعض العبوات النافثة لإرغامهم على ترك المنزل لبناء فندق جديد. الحوادث الثلاثة دي حصلت في مدة أقل من 2 أسبوع، يعني تاريخ الجرائد يليق عينة في خلال أقل من 2 أسبوع، فما بالك يعني بالمدى البعيد. أحد المحامين كتب في صحيفة الأخبار تحت عنوان من الذي قال إن الوطن ملك للمستأجر وحده لا يشاركه فيه المالك. ملخص مقالة هذا المحامي أنه دعوة لإنقاذ الملاك من ظلم المستأجرين، وتهكم على قانون الإصلاح الزراعي الذي عاش بمفهومه منذ 36 عاما يتلى ويملى كتبرير لبقاء بعض الأوضاع الكريهة والتي واكبت ظروف التحول السياسي. واتهم الكاتب واضع هذه القوانين وقال إنه السبب في هذا الظلم البغير، وعرض بالقيمة الإيجارية وقال إن السيد المستأجر يبيع كل سنة زوجين من البط ليدفع إيجار الفدان عن سنة، بينما يأتي الفدان بما لا يقل عن 15 دبا من القمح ثمنه أكثر من 500 جنيه خلال 5 أشهر فقط، يعني في السنة 1000 جنيه وشوية. واستمر الكاتب في ضرب أمثلة كثيرة مؤلمة جدا، يعني نفس المستأجر الأرض الزراعية هذا بيدفع الأجرة بيبيع زوجين من البط وبثمنهما يدفع إيجار الفدان عن سنة، ونفس الفدان يأتيه في خلال 5 أشهر بإيه 500 جنيه. إذا كيف تتحقق علاقة طيبة بين الملاك الذين يحسون باغتصاب أملاكهم لصالح المستأجرين دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة؟ فهذه المظالم الثلاثة كما ذكرنا هي الامتداد القانوني وفرض القيمة الإيجارية وتوريث العقد، إن لم يقضى عليها فلا شك أن المشكلة سوف تزداد تعقيدا. ذكر أيضا من الخلل الاجتماعي الناشئ عن هذه القوانين وقوع ظاهرتي الطلاق والانحراف، فأدت قوانين الإيجار إلى هروب رؤوس الأموال غير المستغلة من مجال البناء والتشييد. فطبعا كثير من الشباب أو الفتيات الذين ارتبطوا بهدف الزواج سواء عقد العقد أو لم يعقد نزل في مرحلة الخطبة يحتاج إلى هذه الوحدات السكنية. طبعا أدى ذلك إلى فتح باب مشكلة أو موضوع خلو الرجل ومقدم الإيجار في مرحلة من المراحل كان باهظين جدا، بحيث حدث فعلا نسبة طلاق للمتزوجين حديث، نسبة طلاق ارتفعت في العاقدين. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا مسكنا يؤوي فيه زوجته، فبالتالي حصلت المشاكل ووقع الطلاق. كذلك الخاطب لمخطوبته، قد تبقى المخطوبة سنين دون أن يعني يحرز مسكنا لهما، فينتهي الأمر بإلغاء هذه الخطبة. وغير بقى الحوادث الإجرامية الكثيرة، ذكر أمثلة منها مش مناسب نحكيها لأنها أشياء بشعة. من ذلك أيضا تزايد نسبة جرائم النصب والاحتيال، بعض الناس لجأت إلى عايزين المال بأقصى سرعة. ما بأي طريقة يأتي المال بأقصى سرعة؟ إن لم يكن بالسرقة أو بالنصب المخدرات والسموم البيضاء. فيأتي بعض الناس من أمثال النصب يوهم بعض الأشخاص ممن هم في حاجة إلى مسكن، فيعلن عن إقامة عمارة ويجمع مبالغ ضخمة جدا كخلو رجل مثلا، ثم لا يلبث بالوقت أن يكتشف هؤلاء المساكين أن المسألة عبارة عن نصب واحتيال، وربما ضاعت عليهم الأموال وإن حصلوا عليها ففي مدد بعيدة وبشق الأمل. وبعض الناس أقتصاده بيكون مضبط نفسه، هيستجن بحسبها بقى، هيستجن خد قد إيه ويستجن قد إيه، والموضوع بيوزنه بهذه الطريقة مصالح و... أو مفاسد ومفاسد، يعني بيبقى هو مستعد للسجن عامل حسابه أنه هو في النهاية هيطلع هو إيه، لأن هو صاحب المال هياخد إيه من السجن، ما الذي يستفيده إن لم يعد ليه المال؟ فلذلك كثر النصب جدا في هذه الأشياء. يعني بعض الناس يجمعون الخلوات ويقيمون العمارات بطريقة طبعا مخالفة لأصول الهندسية لقواعد التشييد، فما إن يدفعوا عصب حياتهم من المال لأجل الحصول على هذا المسكن إلا غيرت أمر بالإخلاء الإداري، لأن العمارة على وشك الانهيار إن لم يحدث أنها فعلا تنهار وينتقلوا إلى الدار الآخرة. فهذا أيضا قتل للنفوس الأثرياء. يعني الحوادث طبعا سمعتموها كثيرا. نوع آخر من الملاك يتقاضون الخلوات الكبيرة بصورة مكررة، يعني يتفق مع كذا واحد على الشقة واحدة وكل واحد يدفع خلوه، ممكن الشقة واحدة يبقى تتباع لخمس أفراد في وقت واحد، ثم عندما تتم العمارة يأتي السكان ويحدث بينهم مشاجرة، وهذا يقول هذه شقتي والآخر يقول هي شقتي إلى آخره، وطبعا يحدث تشاحن وصراع بين الناس، ويهرب مالك العمارة بما استولى عليه من الأموال إلى خارج البلاد. بل وصل النصب والاحتيال إلى البنوك كما هو معروف في السنوات الأخيرة، يعني يقترض البعض أموالا على ذمة تشييد عمارة أو أي مشاريع أخرى كما هو معلوم، وطبعا ده شؤم الربا المحرم الذي تمارسه البنوك، يسلط الله ظالما على ظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. غير بقى الرشوة وجمعيات الإسكان الوهمية إلى آخره. من الناس من لجوا إلى التجار بما يسمى بالسموم البيضاء المخدرات حتى يحصل على مبلغ كبير في زمن قصير إلى آخر هذه المظاهر. كذلك مظاهر جرائم القتل بهدف السرقة، كثير جدا انتشرت مظاهر القتل بهدف السرقة والحصول على المال مع ضعف الوازع الديني، بالذات لما يرتبط كما قلنا قبل يرتبط بالذات بقضية المخدرات. يمكن أكثر حاجة المخدرات هي التي تشجع، تجد دائما يقتلون الأقارب، الأقارب يعني هذا يقتل أباه أو جدته أو عمه أو إلى آخره بهدف الحصول على ما معهم من الأموال. من آثار السلبية لهذه الأشياء وقوع طبقة مسالمة، هي طبقة العتولة اللي ينصبوا أو يسرقوا أو يفعلوا كذا وكذا، هي طبقة مسالمة الغلابة من الناس. ماذا يفعلون؟ هؤلاء لا تستويهم النفس الأمارة بالسوء حتى يقتلوا أو يأخذوا مخدرات أو يتاجروا أو كذا، وأيضا لا يرغبون في الإثراء بغير سبب مشروع، ومع ضيق أحوالهم المادية لم يستطيعوا أن يجدوا مسكنا إلا في القبور، اضطروا لسكن القبور ومزاحمة الموتى للسابقة لم يعني يكن لها مثيل من قبل حقيقة سكن القبور بهذه الصورة الشائعة. فلم يسمع أن أحدا من الأحياء سكن القبور واتخذها مكان إيواء إلا بعد صدور هذه القوانين التي حالت دون العرض والطلب، بالذات المقابر في القاهرة يعني بتكون القبر نفسه ملحق معاه غرف وفناء ملحق بالعائلات بالدنيا جدران وكذا، فيه استراحة وفيه رخام يجلسون عليه إلى آخره يعني. يعني حتى من ناحية الصحية طبعا وجود جثث مثلا متعفنة وكذا بلا شك الروائح وكذا يؤثر. وبعدين تخيل الأطفال قاعدين في البيت أو أقصد القبر يعني وكل شوية الناس جاية تشيع جنازة يعني تخيل كده الناس كل شوية الناس داخلة لتشيع الجنائز أو حد جاي يزور قريبه. طبعا موضوع سكن القبور هي ايضا تنشيط موضوع تجاره المخدرات في الاماكن مناسبه لايواء المخدرات والمدمنين الى اخره. يقول واخيرا حدث في مقابر القاهره حدث من اغرب ما تراه العين، وهو ان عروسا كانت تزف الى احد احواش القبور بينما تصادف قدرا دخل اناس اخرون معهم بيت يعني معه ما يستحيل تروح نفس المكان. أيضا من أثار الموضوع هذه القوانين شروع غيرة التمليك بدلا عن الإيجار، أصبح بقى الفزع إلى قضية التمليك بدلا عن الإيجار يريح صاحب رأس المال باله يبقى بالتمليك ويخلص من المشاكل. طبعا التمليك برضه عقبة شديدة أمام زواج الشباب لأن التمليك هيكون بمبالغ مرتفعة جدا، فلجأ الناس إلى بيع الوحدات السكنية بدلا عن تأجيرها لأنهم رأوا بأعينهم من ناحية العملية أن التأجير يساوي التمليك، فلا فرق بين المالك والمستأجر، وإذا هو كده كده مالك يبقى يملكه بالحقيقة ويأخذ المبلغ الكبير يعني مرة واحدة. فلو كان فرق فإن هذا الفرق هو أن المستأجر قد ملك المكان المؤجر له دون أن يدفع الثمن ودون أن يكون وارثا، يعني ملكه مجانا، بينما ملك المؤجر ملكه بأحد السببين إما بالشراء وإما بالإرث. ورأى الناس أن في إقامة المباني بهدف التمليك ثمرة تعود من ذلك عليهم تساوي التعب الذي يعانونه في سبيل ذلك، فارتفع طبعا أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا، أصبح صعب المنال أن يحرز الإنسان وحدة سكنية في هذا الشأن إلى آخره. يقول حتى الهيئات الحكومية لجأت إلى نظام التمليك بدلا من التأجير الذي جربته وفشلت في تجربته، فلم يعد نظام التمليك قاصرا على الأفراد، بل إن بعض الهيئات الحكومية التي بدأت هذا النظام هروبا من قوانين الإسكان من جهة، ومن جهة أخرى إهمال المستأجرين مثل بعض المساكن الشعبية إلى آخره وما حصل فيها. أيضا من الظواهر التي حدثت نتيجة هذه الأوضاع ظاهرة إغلاق الأماكن الخالية، ويعني بتلك الأماكن الخالية الأماكن المعدة للسكنة أغلقها أصحابها ولم يؤجروها مع شدة الحاجة إليها أو إلى دخلها، فمع ذلك تركوها مغلقة. وأيضا مساكن أخرى تركها أصحابها دون أن يشطبوها حتى يفلتوا من حكم بعض مواد القانون. وطبعا السبب الاساسي في اغلاق الناس عمارتين دون ان يؤجروها هو الامتداد القانوني بالذات، فإنهم إن كانوا ليسوا في حاجة إليها في الوقت الراهن إلا أنهم يبقون عليها لأولادهم في مستقبل الأيام، لأن الملكة لو اشترط على المستأجر الإخلاء بعد عدة سنوات سيكون هذا الشرط باطلا بالقانون، فيضطرون إلى إغلاقها في الوقت الذي يحتاجونها فيه. أما القول بأن الامتداد القانوني للعقد قد تقرر لحل أزمة المساكن بوجه عام لمصلحة المستأجر، وأنه يتعلق بالنظام العام من حيث أنه يوفر لطبقة المستأجرين الحماية ضد عكس المؤجرين، هذا قول عار عن الحقيقة، لأن أبسط مبادئ العدل أن النظام العام الذي يشمل كل الرعية لابد أن يكون قائما على العدالة، وأنه لا يجوز أن يكون النظر إلى مصلحة بعض الناس دون البعض الآخر أو إلى طائفة دون طائفة أخرى، فليس نظره إلى مصلحة طائفة منهم بأولى من نظره في مصلحة الطائفة الأخرى. ثم ذكر أيضا أن من آثار هذه القوانين وبذات قانون الأماكن والأراضي الزراعية أنها شجعت ظاهرة الكسب غير المشروع على حساب الغير، وطبعا موضوع الأراضي الزراعية هذا مأساة بكل معنى الكلمة كما اتحل يعني. وردة الأراضي طيب الحمد لله ذلك ما كنا نبه. نعم، إذن يبقى خلاص مش هنتكلم على موضوع الكسب غير المشروع في الأرض الزراعية، لكن صورة عامة عنه يعني، لأن المستأجر لم يكن أقل حظا من مستأجر العين المؤجرة للسكن، فكان المستأجر للأرض الزراعية يظل جاثما على صدر المالك إلى أن ينفد صدره ويريد أن يبيعها، فيشترط المستأجر أن يأخذ نصف الأرض التي يستأجرها نظيرة تنازلها عن نصف الآخر للمالك ليبيعها، بل في بعض الأحيان يشترط المستأجر أنه هو الذي يشتري ذلك النصف وبالثمن الذي يحدده، وإلا مش هيتنازل، فطبعا يكون ثمنا بهيلا، فنحن نضطر جدا طبعا أن يخفف الظلم، لأن الظلم ده يجي شؤمه والعقوبات العامة، العقوبات العامة التي تأتي بشؤمها على الأمة ككل من تسليط الأعداء و إشارة الأمراض المصائب ونحو ذلك، هذا كله من الإهن من شؤم هذا الظلم، فكلما رفع الظلم بلا شك أن هذا يعني مما يخفف يعني استحقاق الأمة من نزول هذه العقوبات العامة. حقيقة أن الدكتور السكري رحمه الله تعالى عقد فصلا طويلا جدا ولم يقصر في الحقيقة في اقتراح علاج مشكلة الإسكان من منظور إسلامي، في النهاية هو وضع الاقتراحات في صورة مواد قانونية في ضوء الشريعة الإسلامية، ونقل الموضوع بتفصيل كبير، لكن هو بالنسبة لنا نحن الآن الذي نملكه في الحقيقة ليس هذا الأمر أننا لسنا المنوطين بذلك، لكن في يد كل منا أن يساهم في رفع الظلم بناء على القاعدة التي تحكم كل مسلم، وهو أن الحرام ليس هو ما لم أقدر عليه، وإنما الحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، فالذي نستطيع نحن أن نقوله حتى نتصرف بصورة عملية، وأي مستأجر يعترف ويقر في ضوء هذا الكلام أنه ظالم للمالك فيقلل الظلم أو يستأصله، إن عجز عن استئصاله تسدده وقاربه، إن عجز مثلا أن ينتقل إلى مكان آخر أو لا يجد لنفرض، فلا أقل من أن على الأقل يعني أضعف الإيمان أن يبذل له القيمة الإيجابية الحقيقية التي يستحقها، يبدو أنه ما يستحق فعلا. أي صدق خير، على كل حال هذه صورة من صور الحلول الودية، لكن الذي أقوله مش كل الناس طبعا عندها نفس الوضع، لكن ما أنا عارف عارف بيتحكم فيه. نعم 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 صحيح، وهذا ظلم أيضا. نعم، لكن على الأقل أنا أقول يعني أن كل واحد يراجع نفسه ويبذل الأجرة الحقيقية وليست الأجرة الوهمية، ولا يحتمي تحت مظلة القوانين القديمة أو المساكن القديمة. المساكن الجديدة أعتقد وجدوا لها حلول دلوقتي، وأصبح بقى في المرونة أكثر وتخفيف للظلم جدا يعني، لكن الكلام على الأشياء القديمة واللي بيدفع مثلا في شقة خمس غرف تجري فيها الخيول مثلا يدفع فيها 8 جنيه مثلا أو 10 جنيه، المفروض أنه هو لا يشوف القيمة الحقيقية كام ويتراضى مع صاحب البيت ويبذل له حقه، لأنه في هذه الحالة هو إيه حق. هذا خلاصة ما نستطيع أن نقوله في هذه المسألة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا البحث أزمة الإسكان بين التشريع الإسلامي والتقنين المدني وعلى سائر بحوثه، وأن يأجره إزاء الانتفاع بعلمه بعد وفاته رحمه الله تعالى. دي وقفة كانت مع موضوع الإيجار، وده اللي نستطيع نحن نقوله في النهاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن كفة المظلومين من المسلمين، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.